بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أضرار هذا المرض الخطير وهو العشق، وهو مرض من الأمراض التي يسيطر الشيطان على أصحابه ويصير من قتلاه، كما قال الإمام أحمد في أهل العلم: وكم من قتيل لإبليس قد هدوه، وهؤلاء قتلى إبليس والعياذ بالله. فقال السابع، أي الضرر السابع، أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها، إما إفسادا معنويا أو صوريا. أما الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب، فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن واللسان، فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه. أنا وهذا صحيح وحقيقة، أنا قد يكون الإنسان عنده دين ويعرف الحلال والحرام، وقد يفعل مع معشوقه ما لو رأى أحدا يفعله لأنكر عليه، لكنه يفعله مع هذا المعشوق. فقال كما في المسند مرفوعا: حسبك الشيء أو حبك الشيء يعمي ويصم. وهذا الحديث وإن كان معناه صحيح، لكنه من ناحية الإسناد لا يصح، وقد ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة. قال: فهو يعمي عين القلب عن رؤية مساوي المحبوب وعيوبه، فلا ترى العين ذلك، بل يرى كل شيء في محبوبه حسن. قال: ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه. أن حتى لو قيل له أنه يفعل كذا ويفعل كذا كأنه لم يسمع. قال: فلا تسمع الأذن ذلك، والرغبات تستر العيوب. قال: فالراغب في شيء لا يرى عيوبه، حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. ولهذا كان العلماء في مسألة معنى قد الإنسان من كثرة محبته للشخص فلا يدرك عيوبه، فقال العلماء: إذا أردت أن تعرف عيوب شيخك فاطلب العلم عند غيره، أنا حتى تعرف عيوبه. وهكذا المحب لا ينجلي الغبار عنه ولا يعرف عيوب محبوبه إلا إذا رغب عنه وإذا تركه، فمن ثم بعد ذلك تأتي العيوب، كما يقال: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوي. قال: والرغبات تستر العيوب، فالراغب في شيء لا يرى عيوبه، حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه. فشدة الرغبة غشاوة على العين، تمنع من رؤية الشيء على ما هو عليه، كما قيل: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. أنا يقول: هويتك إذ عيني عليها غشاوة، أنا كانت عيني لما هويتك وأحببتك كانت عليها غشاوة، فلما انجلت هذه وذهبت قطعت نفسي ألومها. أنا كيف أحب مثل هذا وعنده وعنده وعنده؟ كل هذه الأشياء التي عنده لم ترى في وقت محبته. فلهذا قال أن هذا من العيوب العظيمة التي هي من أضرار هذا العشق. قال: والداخل في شيء لا يرى عيوبه، والخارج منه الذي لم يدخل فيه لا يرى عيوبه، ولا يرى عيوبه إلا من دخل فيه ثم خرج منه. ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر خيرا من الذين ولدوا في الإسلام. قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، فهذا إذا كان ما عرف الجاهلية ولد في الإسلام ما عرف عيوب الجاهلية، فلهذا ما تقوى عنده القوة التي تمنعه من ارتكاب هذه الأمور. وأما من يعرف الجاهلية وضررها وآثارها فيكون عنده الإسلام أقوى. ولهذا غالبا من يدخل الإسلام من دول الكفر ويسلم يكون إسلامه أقوى من غيره ممن ولد على الإسلام. أنا هذا غالبا وليس مضطردا، أنا يكون إسلامه غالبا أقوى من ممن تربى على الإسلام أو ولد في الإسلام، لأنه عرف الشر وعرف بعد ذلك الخير. لهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل: وكذلك نصرف الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ذكر رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد أن الناس في هذه الآية على أربعة أقسام: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فقال إن الناس في هذه الآية على أربعة أقسام: من الناس من يعرف سبيل المجرمين بالتفصيل، ويعرف سبيل المؤمنين أيضا بالتفصيل، وهذا هم العلماء العاملون، يعرفون طرق الضلالة ويعرفون طرق الهداية، فيعرفون الناس طرق الهداية ويحذرون الناس من طرق الضلالة. والقسم الثاني من يعرف طرق الضلالة بالتفصيل ولا يعرف طرق الهداية إلا مجملا، فهذا غالبا قد يقع في شيء من الشبهات أو الشهوات، لأنه ما تمرس في العلم بدين الله جل وعلا، فلهذا فهو يعرف طرق الباطل لكنه ما يعرف طرق الحق، وإنما يعرفها مجملا. والقسم الثالث من يعرف طرق الحق بالتفصيل ويعرف طرق الباطل مجملة، يعرف طرق الباطل مجملة ما يعرف تفصيلها ولا الأمور التي تؤدي إليها، وهذا أيضا يخاف عليه في الطريق، وهذا يخاف عليه في الطريق أن تأتيه شبهات أو شهوات فتضله عن الطريق. و القسم الثالث هو الذي لا يعرف طرق الضلال إلا مجملا ولا يعرف طرق الحق إلا مجملا، وهذا غالبا أنه يخطئ الطريق، إما أنه يعبد الله عز وجل على غير أو بعبادة غير صحيحة، أو أنه يضل بالشهوات وغيرها. فأعظم الناس في هذه الطرق هم من كان يعرف طرق أهل الحق ويعرف طرق أهل الباطل، فيأتي طرق أهل الحق فيسلكها ويدع طرق أهل الباطل، وكذلك يحذر منها. ولهذا قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات، أي نفصل هذه الآيات التي تبين سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال: وأما فساد الحواس ظاهرا فإنه يمرض البدن وينهكه، وبما أدى إلى ربما أدى إلى تلفه، كما هو المعروف من أخبار من قتلهم العشق. وسيأتي كما قلنا سيذكر الإمام ابن القيم بعض الأمثلة على ذلك. هناك أناس قتلهم هذا العشق، منهم من قتله العشق الحرام ومنهم من قتله العشق الحلال، أن العشق الحلال مراد به عشق الزوجة، لكن أحيانا وإن كان هو عشق حلال لكن قد الغلو فيه يؤدي إلى مفاسد. قال: وقد رفع إلى ابن عباس وهو بعرفة شاب قد نحل حتى عاد جلدا على عظم، فقال: ما شأن هذا؟ قالوا: به العشق. فجعل ابن عباس يتعوذ بالله من العشق عامة يومه. وهذا الأثر كان فيه ضعف في إسناده، لكن معناه صحيح، معناه يحصل هذا. تجد أن كثيرا من الشباب من شدة عشقه فحتى لا يأكل الطعام، لا يأكل شيئا من الطعام، وإن أكل أكل شيئا قليلا، فتجده لا يبالي بنفسه. قال الثامن: أن العشق كما تقدم هو الإفراط في المحبة، بحيث يستولي المعشوق على القلب من العاشق حتى لا يخلو من تخيله وذكره والتفكير فيه، بحيث لا يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوى الحيوانية والنفسانية، فتتعطل تلك القوى، فيحدث بتعطيلها من الآفات على البدن والروح ما يعسر دواؤه ويتعذر، فتتغير أفعاله وصفاته ومقاصده، ويختل جميع ذلك فيعجز البشر عن صلاحه. أنا أنه يتغير حتى حاله، وتتغير أخلاقه، ولا يلتفت إلى الناس. أنا قد يفعل أشياء كان قبل هذا الأمر وقبل أن يدخل هذا في قلبه قد لا يستطيع أن يفعلها، لكن لما كان قد تشبع بهذا العشق فإنه لا ينظر إلى الناس، ولا يستحي أيضا من الله ولا من خلقه، فلهذا تتغير قواه النفسية والحيوانية، أو القوة الحيوانية والنفسانية، مراد الشهوة، وكذلك تظهر عليه حتى في أخلاقه الظاهرة. قال: كما قيل: الحب أول ما يكون لجاجة يأتي بها وتسوقه الأقدار، حتى إذا خاض الفتى لجج الهوى جاءت أمور لا تطاق جبار. قال: والعشق مبادئه سهلة حلوة. أنا أول العشق حلو، محبة وكذا، وأوسطه هم وشغل وشغل قلب وسقم، هذا أوسط هذه المحبة، وآخره عطب وقتل، إن لم تتداركه عناية من الله، كما قيل: وعش خاليا فالحب أولى. قال: وعش خاليا فالحب أوله عنا وأوسطه سقم وآخره قتل. وهذا حقيقة، أوله سهل حلو يلتذ به العبد وأنه وجد من يواصله، ثم بعد ذلك إذا استمر فيه وغرق فيه جاءه الهم وجاءه شغل القلب وجاءه المرض، ثم في آخره إما أن يخرجه عن دين الله عز وجل والعياذ بالله، أو يخرجه عن الطاعة يكون عاصيا بعيدا عن الله وبعيدا عن ذكر الله، أو أنه يموت بسبب هذا العشق، وحصل كما سيأتي إن شاء الله تعالى لكثير من الناس. قال: وقال آخر: تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، وأي رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. اللجة هو المكان العميق الذي يكون في البحر، معنى تكون حفرة في البحر، فهذه تسمى لجة. فقال: ظنها موجة عادية، فدخل فيها فهي لجة عظيمة لا يستطيع أن يخرج منها. قال: فلما تمكن منها غرق. قال: والذنب منه فهو الجاني على نفسه، وقد قعد تحت المثل، وقد قعد تحت المثل السائر: يداك أو كستا وفوك نفخ. أنا هذا مثال يضرب لمن سبب على نفسه المشاكل وأتى على نفسه بهذه الأمور، فسببه أنت، يداك أو كستا وأفوك نفخ، معناه أنت الذي نفخت النار حتى صارت لهب وأحرقت نفسك، فهذا المراد. ويداك أو كستا أي هي التي سببت لك هذه المشاغل. قال رحمه الله: مقامات العاشق. والعاشق له 3 مقامات: مقام ابتداء، ومقام توسط، ومقام انتهاء. فأما مقام ابتداء قالوا: يجب عليه فيه مدافعته بكل ما يقدر عليه، إذا كان الوصول إلى معشوقه متعذرا قدرا وشرعا، فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء. أنا هذا الآن يحكي الإمام ابن القيم ما يفعله العاشق في عشقه. فأولا يأتي وقت الاجتهاد، أنا كيف يصل إلى محبوبه. أنا إذا وقع في قلبه محبة امرأة أو غيره، فتجد أنه أولا يبدأ بالطرق التي يصل إليه، يصل إلى هذا المحبوب، كيف يصل إليه. فتجده يدفع كل ما يملكه أو كل ما يستطيع أن يفعله لأجل أن يصل إلى هذا المحبوب. فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، وهذا مقام التوسط والانتهاء، معناه بعد ذلك يأتي الهم والغم ويأتي المرض ويأتي غيره من هذه الأشياء، فتجده يفكر في ذلك المحبوب. وكما تقدم ذكر الإمام قصة ذلك الرجل الذي جاءته امرأة وقالت له: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ كان حمام يغتسل فيه الناس ما حار، وكان بابه يشبه باب هذا الرجل وكان قريبا منه، فسألته: أين باب حمام منجاب؟ فقال: هذا، وأشار إلى بيته. فدخلت المرأة تريد تظن أنه هذا الحمام الذي يغتسل فيه، فما أحست بنفسها إلا وهي وسط دار، فعرفت أن الرجل كادها. فلما لم تجد ما تدفع عن نفسها أظهرت له أنها راضية بهذا المقام، فلما قرب منها قالت له: ألا تأتي لنا بشيء حتى نتسمر به؟ فهذا الرجل لما رأى رضاها نسى حتى الباب وذهب يأتي بشيء يتسلون به ويتسمرون به، فوجدت الباب مفتوحا وخرجت. فلما جاء لم يجدها وقد هام قلبه، فكان يبحث عنها في الشوارع ويهيم ويقول: ورب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام منجابي؟ فحتى ذات يوم ردت عليه جارية بأنه لو أغلق بابه لكان رأى ذلك أو كذا. فالمهم أنه هام على نفسه حتى مات بعدها، معناه صار قلبه معلق بهذه المرأة. فجاءه الغم والهم حتى كان يمشي في الشوارع ويهذي، ثم بعد ذلك معناه قتل بسبب هذا الأمر، معناه مات وهو يقول هذا الشعر: رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي. أنا يقولون: قل لا إله إلا الله، وهو يأتي بهذا الشعر. قال رحمه الله: فإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى محبوبه، هذا مقام التوسط والانتهاء، فعليه كتمان ذلك وألا يفشه إلى الخلق، ولا يشمت بمحبوبه، ولا يهتكه بين الناس، فيجمع بين الشرك والظلم. معنى الظلم أنه يتكلم على إنسان قد يكون هذا الإنسان بريء، لم يفعل معه شيء، ولم أو المرأة هذه لم تقابله أبدا، ولم أيضا تتصل به بشيء وهو يذكرها في كل شعر أو في كل كذا كما يفعل بعض الشعراء قديما. قال: فإن الظلم في هذا الباب من أعظم أنواع الظلم، ربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله. وسيأتي معنا أيضا، سيذكر الإمام ابن القيم قصة رجل من العرب اسمه عتبة بن المنذر ووصله ومحبته لامرأة حتى تزوجها، فكان الناس يتكلمون وهي لم تره أبدا، معنى هذه المرأة لم تره، هو رآها لكنها لم تره، لكن تسمع أنه كان يتغزل بها في بعض الشعر، فسيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وربما كان أعظم ضررا على المعشوق وأهله من ظلمه في ماله، فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقوع الناس فيه وانقسامهم إلى مصدق ومكذب، وأكثر الناس يصدق في هذا الباب بأدنى شبهة. ولهذا تجد الكلام سهل، تكلم يقول تلك المرأة فلان أو مثلا عشيقة فلان وهي تفعل كذا وكذا، أنا بسرعة يتكلم وهو لا يرى الحقيقة، لكن يسمع كلام الناس أن فلان يذكر فلانة. قال: وإذا وهذا من أشد الأمور التي ينتهك فيها عرض المسلم. قال: وإذا قيل فلان فعل بفلان أو بفلانة كذبه واحد وصدقه 999. طيب إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق.